اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: النكرة في سياق النهي أو النفي. تقدم في الحلقة السابقة أن من حالات اسم الجنس، مصنف ذكر وأشرنا أمثلة، أن من حالات اسم الجنس أن يكون اسم الجنس منكرا، أن تدخل عليه أن يدخل عليه التنكير، كما تقول مثلا عالم وفقير ومسكين، عالم فقير مسكين، يكون منكرا اسم الجنس يكون منكرا. وتقدم أيضا أن التنكير يعني أن النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، حينما تقول أكرم عالما يعني أن المولى يطلب إكرام عالم واحد، باعتبار أن الطبيعة موضوعة للطبيعة، باعتبار أن النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، هذا معنى الطبيعة. ولذلك حينما ترد النكرة في أمر مولوي مثلا، حينما يقول أكرم عالم أعتق رقبة، اللي دائما يمثل لي أعتق رقبة، النكرة حينما ترد في أمر يكون الإطلاق بلحاظ النكرة إطلاقا بدليا. ليش؟ لأن النكرة موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة. فحينما تقول مثلا أعتق رقبة أكرم عالما، هذا الكلام يكون في قوة قولك أعتق رقبة واحدة عليه السلام. ليش؟ النكرة قلنا موضوع على الطبيعة بقيد الوحدة، أكو قيد في الطبيعة، أكو قيد في الجنس، في اسم الجنس مو مطلق الطبيعة، الطبيعة لكن مقيدة بالوحدة. بتعبير المصنف في الثالثة، الطبيعة تطعم بحيثية الوحدة، طبيعة لكن مقيدة بقيد الوحدة، بحيث يكون قولك أعتق رقبة في قوة قولك أعتق رقبة واحدة، ما تفرق بين أعتق رقبة وبين أعتق رقبة واحدة. كما أن الثاني صرح فيه بقيد الوحدة، كذلك إذا قلت أعتق رقبة هذا مصرح فيه بقيد الوحدة بواسطة كونه نكرة. لذلك قلنا الإطلاق يكون فيه إطلاقا بدليا ولا يكون اطلاقا شموليا. واضح هذا؟ ما يكون اطلاق شمولي. اعتق رقبه يعني مو اعتق كل الرقاب، اعتق رقبه شيء واعتق الرقبه شيء اخر. اكرم عالما اطلاق بدلي، واكرم العالم هذا اطلاق بلحاظ العالم، بلحاظ الموضوع اطلاق شمولي، يعني اعتق او اكرم كل عالم هذا اطلاق شمولي، هذا اطلاق بدلي. هذا السر، هو أن النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، لذلك يكون الإطلاق فيها إطلاق بدلي وليس إطلاقا شموليا. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، المصنف قال سابقا، قال فيما يرتبط بتقسيم العام إلى الشمولي والبدلي والمجموعي، ذكر مسألة التطبيقات. هذا خلي أذكره، أقول فيما لو قال المتكلم مثلا أعتق رقبة أكرم عالما، هذا العالم هاي الرقبة طبيعة وتنطبق الطبيعة على أفرادها، لكن الانطباق التطبيقات بتعبير المصنف تطبيقات شنو؟ تطبيقات طولية تبادلية. انطباق الطبيعة على الأفراد في العموم البدلي انطباق طولي وتبادلي، يعني حينما نقول أكرم عالما يعني يجب إكرامه عالم واحد، لكن هذا الوجوب يكون في طول عدم إكرام الثاني والثالث والرابع. هذا شو نسميه؟ تطبيق بدلي، تطبيق بدلي، تطبيق طولي تبادلي. هذا في الطبيعة البدلية في الإطلاق والعموم البدلي. في الإطلاق والعموم الشمولي التطبيق راح يكون تطبيق عرضي، أكرم العالم أكرم كل عالم، يعني كما يجب عليك أن تكرم العالم الأول يجب عليك في عرض ذلك أن تكرم العالم الثاني. أكرمت الأول أو لم تكرم الثاني يجب عليك أن تكرم الثاني. أكرمت الأول أو لم تكرم هذا الأول يجب أن تكرم الثاني، هكذا بالنسبة إلى الثالث والرابع. التطبيقات تطبيقات عرضية مو تطبيقات طولية تبادلية. خلاصة القول في هذا الكلام أن الطبيعة إذا كانت منكرة، التنكير إذا دخل على اسم الجنس هذا يقتضي تقييد الطبيعة بقيد الوحدة، فيكون قولك أعتق رقبة في قوة قولك أعتق رقبة واحدة. وعبرنا عنه بعبارة ثانية، قلنا أن التطبيقات فيه تكون تطبيقات تبادلية طولية، لا كما في الشمولية تطبيقات تكون تطبيقات عرضية، تطبيق الطبيعة على الموضوع الأول في عرض تطبيقها على سائر الموضوعات. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول إذا سمعنا المتكلم يقول مثلا لا تشتم مؤمنا لا تكرم فاسقا، إذا سمعنا هذا الكلام، إذا سمعنا هذا التركيب، فلا شك ولا ريب أننا نشعر بالوجدان بأن المتكلم، بأن هذا التركيب يدل على الشمولية. لا تشتم مؤمنا يعني شنو؟ يعني مو اجتنب شتم هذا المؤمن وتوغل في شتم الآخرين، لا، لا تشتم مؤمنا يعني شنو؟ يعني لا تشتم هذا ولا هذا ولا ذاك إلى آخر المؤمنين. لا تكرم فاسقا مو معنى أن تجتنب إكرام فاسق معين ثم لا بد أن تكرم الفساق الآخرين، لا، هذا نشعر بالوجدان أن هذا التركيب لا تكرم فاسقا يدل على الشمول وعلى الاستيعاب، هذا أمر واضح ولا ينبغي النزاع فيه، ما ينبغي أن النازع، هذا أمر وجداني. إذن الإطلاق فيه أو قل هذا التركيب يدل على الشمول، يعني هذا التركيب لا تكرم فاسقا في قوة قولك لا تكرم كل فاسق، تماما كما لو قرح بالشمول والاستيعاب. لا تكرم فاسقا هذا في قوة قولنا لا تكرم كل فاسق، يدل على الشمول وعلى الاستيعاب. إذا لاحظنا هذا الكلام مع ما تقدم، إذا جمعنا هذا الكلام إلى الجهة الثانية إلى الجهة الأولى، نخرج بنتيجة أننا بالنسبة إلى النكرة قلنا النكرة لا تكرم فاسقا هذا شنو؟ هذا نكرة، اسم جنس دخل التنكير عليه، قلنا التنكير يعني التقييد بقيد الوحدة. فمن ناحية احنا ننظر للنكرة، النكرة مقيدة بقيد الوحدة. من ناحية أخرى إذا نظرنا إلى التركيب ككل، كتركيب مجتمع، نشوفه يدل على الشمول وعلى الاستيعاب. هذا يحتاج إلى تفسير. شلون نفسر أن النكرة المقيدة بقيد الوحدة التي يكون الإطلاق فيها هو إطلاق بدلي، مع أن التركيب مجموعا، التركيب مجتمعا يدل على الشمول والاستيعاب. هذا لأجل ذلك، لأجل هذا الجمع بين الأمرين، بعض المحققين ادعوا، البعض ادعى أن وقوع النكرة في سياق النفي هو أداة من أدوات العموم. وقوع النكرة في سياق النفي موضوع الواضع وضع هذا السياق للدلالة على العموم. شلون أن الواضع وضع كل للدلالة على الشمولية والعموم والاستيعاب؟ فإذا تقول كل عالم يعني الشمولية والاستيعاب، مع أن عالم أكرم كل عالم، مع أن عالم نكرة دخلت كل فأفادت العموم، البعض هكذا قال، البعض قال أكرم أو لا تشتم مؤمنا لا تكرم فاسقا، قال هذا التركيب هو موضوع، هذا السياق، هذا وقوع النكرة في حيز النفي موضوع للعموم، فادعى، قال خلنا نضيف أداة من أدوات العموم، نضيف أداة أخرى مو فقط كل وجميع وعامة، لا، وقوع النكرة في سياق النفي هذا أداة من أدوات العموم يدل على العموم. شنو يعني السياق؟ يعني نفس هذا الوقوع، نفس وقوع النكرة، مو النكرة لوحدها، النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة، لكن هذا الوقوع كون النكرة واقعة في سياق النفي هذا موضوع للاستيعاب والعموم والشمول، هذا أداة من أدوات العموم، هكذا ذكر البعض. بعبارة أخرى احنا نجد هناك فرق واضح بين أكرم عالما وبين لا تكرم عالما، أو خلي نبدله مو لطيف، لا تكرم عالما، أكرم رجلا ولا تكرم رجلا، أكرم رجلا ولا تكرم رجلا. شنو الفرق؟ الفرق هو أن أكرم رجلا هذا يشتمل على البدلية، هذا يدل على البدلية، أما لا تكرم رجلا يدل على الشمولية. شنو الفرق بين التركيبين؟ لا فرق بين التركيبين إلا من ناحية وقوع النكرة في سياق النفي. الأول النكرة وقعت في سياق الإثبات أكرم رجلا، والثاني وقعت النكرة في سياق النفي. هذا الوقوع إذن هو الدليل على العموم والشمول والاستيعاب. لا نجد شيئا يمكن أن يفسر الدلالة على الشمولية الموجودة في التركيب الثاني غير الموجودة في التركيب الأول، لا نجد شيئا صالح للدلالة على الشمول إلا هذا السياق، إلا وقوع النكرة في سياق النفي. لذلك ادعى البعض دلالة هذا التركيب على الشمولية باعتبار أن نفس السياق موضوع من قبل الواضع للشمول، فهو أداة من أدوات العموم. إذن هذا التركيب هو تركيب يدل على الشمولية بالواضع، فهو هذا السياق أداة من أدوات العموم. نقرأ هذا ثم نكمل كلام المصنف. قال ذكر بعض، هذا البعض اللي الآن تحدثنا عنه، قلنا بعض المحققين ذكر أن هذا أداة من أدوات العموم، مصنف أجل للنتيجة رأسا ثم يستدل. قال ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، هاي من أدوات العموم، هذا الجار والمجرور خبر أن، منو اسم أن؟ الوقوع، هذا الوقوع من أدوات العموم، هذا السياق من أدوات العموم، مو النكرة ولا النفي موضوع للعموم، لا نفس هذا السياق، نفس هذا الوقوع، النكرة في سياق النفي يعني النكرة داخلة في حيز النفي، في حيز النهي، نفس هذا الوقوع وهذا السياق هو أداة من أدوات العموم. ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، وأكبر الظن هذا اللي ذكرناه كدليل لكون السياق من أدوات العموم، هذا هو المصنف كأنما يذكره كتبرع عن هذا المدعي، هو لم يستدل لكن المصنف استدل تبرعا عنه، تبرع عن مثلا محقق القومي ليستدل عن على أن هذا السياق من أدوات العموم. قال وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة، هذا الأمر الأول اللي بينا، أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجن في الحلقة السابقة، النكرة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. ليش؟ لأن مفهوم النكرة يأبى عن ذلك. ليش؟ لأن قلنا النكرة موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة، أعتق رقبة يعني أعتق رقبة واحدة، النكرة موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة، هو عبر المصنف هناك قال اسم الجنس إذا دخل التنكير عليه انضمت إليه أو طعن بحيثية الوحدة، فالنكرة تدل على الوحدة، إذا تدل على الوحدة حينئذ بعد لا تدل على الشمول. أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لا هذه قرينة الحكم، لأن مفهوم النكرة يأبى عن ذلك، هذا من ناحية. لكن من ناحية أخرى بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، هذا أمر معلوم ونشعر به بالوجدان حينما نقول لا تكرم فاسقا، يعني يدل على الشمول والاستيعاب، فلا بد أن يكون الدال نتيجة هاتين المقدمتين، نتيجة شنو؟ نقول إذن ما عندنا دال آخر غير نفس هذا السياق. يقول فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها، غير إطلاق النكرة، لأن النكرة بنفسها تدل على الوحدة لا تدل على الشمول. فمن هنا يدعى أن السياق، هاي النتيجة، ادعي أن السياق أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي من أدوات العموم، يدعى أن السياق من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية. هذا أصل الدعوة والدليل على الدعوة. المصنف بعد ذلك يحقق، يقول التحقيق عدم تمامية هذا الكلام، هذا الكلام المذكور ليس بصحيح، وذلك لأن الشمولية في العام، مثلا الشمولية في العام أكرم كل عالم، الآن دعك من النكرة في سياق النفي، شمولية مطلقة، شمولية في العام أكرم كل عالم مثلا، الشمولية تقتضي أن يكون المدخول أكرم كل عالم، هذا عالم، هاي طبيعة صالحة في نفسها لأن تنطبق على عموم الأفراد، هذا عالم بقابلية ذاتية للانطباق على جميع الأفراد، انطباقا شنو؟ عرضيا، حتى تكون شمولية انطباقا بالصورة عرضية، هذا المدخول لابد أن يكون صالح لأن ينطبق على جميع الأفراد بشكل عرضي، ثم تأتي الأداة لتدل على الشمول والاستيعاب لتمام الأفراد. هذا في كل شمول لابد من هكذا أمر، لابد من وجود مدخول، لابد من وجود مفهوم اسمي، مفهوم اسمي طبيعة مثل عالم، هذا مفهوم اسمي ينطبق على جميع أفراده انطباق عرضي، ثم تجي الأداة لتدل على الشمول والاستيعاب، كما في أكرم كل عالم، هذا عالم يمكن أن ينطبق، هاي طبيعة يمكن أن تنطبق على جميع الأفراد، فتجي كل تدل على الاستيعاب والشمولية لهذا المفهوم لجميع أفراده، وفعلا في أكرم كل عالم هذا الأمر متحقق. هذا الكلام نقوله مو فقط بالعموم، بالإطلاق أيضا كذلك، بالإطلاق حينما نقول مثلا أكرم العالم، هذا العالم كطبيعة هو بنفسه ينطبق على جميع أفراده انطباق عرضي، وهاي القابلية والصلاحية موجودة في المفهوم الإسمي لأن ينطبق على جميع أفراده، يجي الدال على الشمول والاستيعاب ليدل على الشمول والاستيعاب. هسه في أكرم كل عالم الدال على الاستيعاب منه كل، أما في مثلا المطلق الدال على الاستيعاب منه قرينة الحكمة بس، لكن لا فرق بين قرينة الحكمة وبين كل، بين الإطلاق وبين العموم، في لابدية في الحاجة إلى وجود مفهوم اسمي ينطبق على جميع أفراده. أكرم العالم، هذا العالم ينطبق على جميع أفراده بقابلية، تجي قرينة الحكمة تقول لو أراد قيدا لبين، لكن لم يبين، إذن هو يريد جميع الأفراد، تدل على الشمول وعلى الاستيعاب. هذا الأمر لابد منه في كل شمولية، سواء كانت على نحو العموم أو على نحو الإطلاق. هذا نجي نطبق على محل كلامنا، هذا الكلام كبروي، نطبق على محل كلامنا حينما نجي نقول لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا، نقول هذا الكلام يدل على الشمول على الاستيعاب بلا شك في ذلك، لكن دعوى أن الدال هو السياق، هذا شنو معنى؟ معنى أننا بقطع النظر عن السياق، قبل أن يجي السياق لابد من وجود صلاحية للمفهوم الإسمي لأن ينطبق على جميع الأفراد انطباقا عرضيا، ليأتي السياق فيدل على الشمول وعلى الاستيعاب. هذا الكلام ما موجود في محل كلام، هذا الكلام وجود مفهوم إسمي صالح للانطباق على جميع الأفراد بشكل عرضي ما موجود في محل كلام، لأن هذا الذي وقع في سياق النفي أو النهي هو منه، والنكر، والنكرة كما تقدم لا تنطبق على جميع الأفراد انطباقا عرضيا، النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، هذا القيد، قيد الوحدة يمنع النكرة من أن تنطبق على جميع الأفراد انطباقا عرضيا. صحيح هي تنطبق على جميع الأفراد انطباقا طوليا تبادليا، لكن هذا ما ينفعنا بالشمولية. اللي ينفعنا في الشمولية القابلية والصلاحية للانطباق على جميع الأفراد بشكل عرضي، تطبيقات عرضية كما تقدم من المصنف في العموم الشمولي. هذا الكلام ما موجود. إذن السياق لوحده لا يفي في الدلالة على الشمولية وعلى الاستيعاب. من هنا احنا مطالبين بإبراز تفسير مقبول ومعقول. هذا التفسير مو صحيح، هذا التفسير اللي ذكر المحقق الحمي صاحب الكفاية، هذا التفسير مو صحيح. أن نفسر أن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي من أدوات العموم، هذا كون من أدوات العموم نحتاج فيه إلى مفهوم اسمي صالح للانطباق على جميع الأفراد، هذا مع الأسف ما موجود في مقامنا. إذن النتيجة أن هذا ليس من أدوات العموم، نحتاج إلى مبرر، نحتاج إلى تفسير مقبول ومعقول يفسر الشمولية التي لا شك فيها. هاي الشمولية موجودة قطعا، من شكريها بالوجدان نشعر بوجود الشمولية، لكن نحتاج إلى تفسير لتلك الشمولية. قال المصنف راح يذكر وجهين بعد أن يذكر هذا الكلام، يذكر وجهين لتفسير الشمولية. قال ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام كما احنا قاعد نتحدث بالعام، أو على نحو شمولية المطلق مطلقا كل شمولية سواء كانت بنحو العموم أو بنحو الإطلاق، الشمولية بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية. كون أكو صورة عرضية ليه؟ لما ذكر المصنف من أن الشمولية هي مجموعة تطبيقات لكن بشكل عرضي من دون أن تلحظ عناية المجموعية والوحدة، لا تطبيقات متعددة بعضها في عرض الآخر، البعض في عرض البعض الآخر. قال بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قادر للاستيعاب والشمول لأفراد بصورة عرضية لكي يدل، إجا إلى محل كلام، قل إحنا حتى ندعي أن السياق من أدوات العموم تكون الأرضية مهيئة للدلالة على الشمول والاستيعاب، هذا الكلام ما موجود. يقول لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده، يدل السياق حينئذ حين إذ فرضنا أن هناك مفهوما اسميا قابلا للاستيعاب، استيعاب منه، استيعاب المفهوم الاسمي لأفراده، مفهوم اسمي صالح لأن ينطبق على الجميع، تجي الأداة لتدل على الاستيعاب والشمول. قال لك يدل السياق حينئذ على استيعاب لأفراده، والنكرة في محل كلامنا النكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي، النكرة تقبل الاستيعاب لكن الطول تبادل. احنا كلامنا في العرضي لان كلامنا شمولية، قاعد نفهم من هذا السياق الشمولية. قال والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم، هسه قبل قليل تقدم، يعني مو تقدم في الحلقة الثانية، هسه هو بين قال النكرة مفهومها يأبى، لان مفهوم النكرة يأبى عن ذلك، يأبى عن الشمولية والاستيعاب. قال والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم، فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب؟ أنت اللي تدعي تقول السياق أداة من أدوات العموم، أداة العموم تحتاج إلى مفهوم اسمي قابل للاستيعاب، منين نجيب المفهوم القابل للاستيعاب مع أن النكرة مقيدة بقيد الوحدة؟ قال فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب؟ لكي يدل السياق على عموم هذا المفهوم وشموله لجميع أفراده. ثم قلنا المصنف بعد ذلك يذكر توجيه يمكن من خلالها أن يفسر الدلالة على الشمولية التي لا تنكر. الدلالة على الشمولية أمر واضح لا ينكر، تحتاج إلى تفسير، غير مسألة أن السياق أداة من أدوات العموم موضوع للعموم. الوجه الأول اللي ذكر المصنف يقول نحن نسلم أن النكرة في نفسها موضوعة للطبيعة بقيد الوحدة، مفهوم النكرة يأبى الاستيعاب والشمولية يحظى التطبيقات العرضية، هو قابل للاستيعاب لكن الطولي للعرض. هذا الكلام صحيح، لكن هذا الوجه الأول يقول لكن السياق حينما يدخل هذا السياق وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، حينما يدخل في التركيب، التركيب كان مثلا أكرم رجلا ثم بعد ذلك نقول لا تكرم رجلا، هذا السياق حينما يدخل على التركيب، هذا السياق وظيفته ودوره هو فقط منح النكرة صلاحية الانطباق على جميع الأفراد بشكل عرضي. النكرة في نفسها لا تقبل الانطباق على جميع الأفراد بشكل عرضي، لا تستوعب النكرة الأفراد بشكل عرضي، هذا صحيح. ليش؟ لأجل قيد الوحدة. يقول هذا الوجه أن السياق حينما يأتي ليدخل على التركيب، هذا السياق هو اللي راح ينطي النكرة قابلية الانطباق على الكثيرين، قابلية الانطباق على الأفراد الكثيرة بشكل عرضي. المشكلة في القابلية والصلاحية، المشكلة في العموم والشمول والاستغراق في الصلاحية غير الموجودة في النكرة. هذا السياق هو اللي يمنح النكرة هاي القابلية والصلاحية للانطباق بشكل عرضي على جميع الأفراد، هو فقط يهيئ الأرضية لأن تستوعب النكرة تمام الأفراد، فقط يمنح النكرة الصلاحية والقابلية لتأتي قرينة الحكمة حتى تدل على الاستيعاب وتدل على الشمول. فنحن لا نسلم مع المحقق القمي وصاحب الكفاية أن السياق من أدوات العموم، السياق ليس أداة من أدوات العموم، السياق فقط يمنح النكرة قابلية الانطباق على الأفراد بشكل عرضي، ثم تأتي قرينة الحكمة نقول هاي النكرة يمكن أن تنطبق على جميع الأفراد ببركة السياق، يمكن أن تنطبق على جميع الأفراد بشكل عرضي. المتكلم في مقام البيان لم يذكر قيدا، إذن هو يريد جميع الأفراد فتدل على الشمولية. هاي الدلالة على الشمولية اللي إحنا نسلم بها ونقبلها، هاي الدلالة على الشمولية هي ليست من قبيل دلالة أكرم كل عالم، بل هي من قبيل أكرم العالم، هاي مدلولة بقرينة الحكمة. لكن السياق وظيفته أن تقول إذن شنو الفرق بين أكرم كل عالم وأكرم العالم، أكرم عالما ولا تكرم عالما، ليش أفاد الثاني الشمول؟ نقول صحيح هذا السياق إلى فضل في تحقق الشمولية، لكن مو فضل أن السياق هو الذي دل على الشمولية. السياق هو هيئ الأرضية للاستيعاب وللشمول، منح النكرة قابلية الشمول، فجاءت مقدمات الحكمة جرت في المقام فدلت على الشمول. هذا التركيب، إذن هذا التركيب من قبيل المطلق لا من قبيل العام، مو عندنا أداة لفظية دلت على العموم، هذا من قبيل المطلق لا من قبيل العام. هذا الوجه يفسر لنا الدلالة على الشمول، إذن صارت واضحة الدلالة على الشمول، فسرت الدلالة على الشمول وعلى الاستيعاب، لكن من دون حاجة إلى دعوة تكليف الواضع أن يضع السياق للدلالة على الشمولية. الواضع لم يضع السياق للدلالة على الشمولية، هذا السياق منح النكرة قابلية الانطباق، هي انطبقت على جميع الأفراد ببركة مقدمات الحكمة، فيكون هذا التركيب من أقسام المطلق، فندخل في باب المطلق والمقيد، مو في باب العام والخاص. هذا الوجه الأول. قال أن يدعى كون السياق قرينة، وهنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي، ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين: الأول أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، هذا السياق يخرج النكرة عن التنكير. يعني شنو يخرج النكرة عن التنكير؟ هو شنو معنى النكرة؟ نكرة يعني طبيعة مقيدة بقيد الوحدة، يخرج النكرة عن التنكير
هو مو يبطل الطبيعة، لا يبطل الوحدة، يبطل الوحدة، يزيل قيد الوحدة، فتصير النكرة اسم جنس خالي عن التنكير، اسم جنس صار طبيعة تدل على الطبيعة. إذا دلت على الطبيعة يعني أن السياق منح التنكير القابلية على الانطباق على الأفراد بشكل عرضي، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي، هذا دور السياق، مو دور السياق كما يدعي صاحب الكفاية الدلالة على الشمولية والعموم، الدلالة بواسطة الوضع على الشمول حتى يكون أداة من أدوات العموم، لا، يكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي، وأما الشمولية، الشمولية مو مستفادة من السياق، وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة اللي كانت نكرة الآن هي صارت اسم جنس، قرينة الحكمة تدل على الشمول والاستيعاب، وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم بالوضع حتى يكون أداة من أدوات العموم. نعم شيخ.
استعمال مجاز غير حقيقي النكرة جربناها من قيد الوحدة، ونحن افترضنا أن موضوع النكرة موضوع الطبيعة بقيد الوحدة، هذا استعمال مجاز غير حقيقي.
يعني إذا صار مجازي شنو؟
يقول ذا ما شاء المجازي من تجي النكرة في سياق النكرة ذا ما هو نشعر بالثقة عن المجازي.
صحيح هذا الكلام يقبل المصنف، يعني احنا ما كان بنانا يعني نذكر رأي المصنف، هذا الكلام يقبل المصنف، الكلام راح يرد المصنف، راح يذكر كلام صاحب الكفاية ويرده، ثم بعد ذلك يذكر هو توجيهه، ما يذكره ما يذكره في بحث آخر. نرجع لهذا الشيء، هذا الوجه الأول، الوجه الأول اللي ذكره المصنف، هذا يحتاج إلى دليل، طالما الشيخ سأل هذا يحتاج إلى دليل، إحنا نقول أن السياق ليس موضوعا للعموم، السياق وظيفته فقط أن شنو؟ أن يزيل التنكير من النكرة، هذا يحتاج إلى دليل، يجي واحد يقول هاي دعوة، هاي مجرد دعوة، هذا حكي، أنت تقول إجى السياق وأزال التنكير وصارت النكرة قابلة وإجت في قرينة الحكمة ودلت على الشمول، يحتاج إلى دليل ولا ما يحتاج؟ يحتاج شيخ، شنو دليله؟ شنو دليل الشخص يحتاج هذا؟ ليش؟ أحسن تقدير، احنا الآن قاعد نقول احنا فارغين من الشمولية، لا تكرم فاسقا، هذا كلام واضح يدل على الشمولية، واحنا لا نزاع بيننا في الشمولية، الشمولية أمر واضح ومسلم، الآن احنا فقط نريد نفسر، لذلك هو المصنف قال من هنا نحتاج إذن إلى تفسير، بس أن تفسر لي تفسير مقبول ومعقول أنا أقتنع منك، أما الكلام المتقدم زين ليش ما يكون تفسير الكلام المتقدم؟ هذا الكلام صاحب الكفاية وصاحب المحقق القومي ليش ما يفيدنا كتفسير؟ ليش ما يفيدنا؟ لا شلون شيخ؟ فليش ما مقبول؟ وضع حلو خوش حتى تقول هاي نعم؟ أحسنتم تفسير مو صحيح، هو المصنف أشكل عليه، قال هذا التفسير إنما يكون صحيحا إذا كان المفهوم قابلا، أما في محل كلامنا فما في قابلية، هذا المفهوم غير قابل، إذا هذا التصوير، هذا التصوير بقطع النظر عن الدليل، وقبل أن نوصل إلى الدليل الدال عليه نقول هذا التصوير فاسد في نفسه فلا يصلح. احنا مطالبين بتفسير، المصنف ذكر هذا التفسير الاول، ذكر هذا التفسير الاول، اذا كان التفسير صحيح هذا يكفي في تفسير الشمولية، التفسير الثاني اللي راح يذكره صاحب الكفاية اذا اشكل المصنف عليه وما قبله ينحصر الامر، هذا الانحصار نحتاجه في كل بحث ثبوتي بعد الفراغ عن مقام الإثبات، نحتاج إلى الانحصار، وإلا إذا عدنا تصويرين معقولين مقبولين بعد لا ينحصر الأمر بهذا التفسير، ليش يكون هذا التفسير؟ فهذا الثاني أيضا يكون صحيحا، نحتاج إلى الانحصار، ينحصر الأمر بالتفسير الأول
فيكون صحيحا. لكن احنا راح نذكر ان هذا التفسير ايضا ليس بصحيح. المصنف فسره بتفسير اخر ياتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد. شيخ حسين تفضل. شيخ عمران تفضل. Thank you.